الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 82 على 1.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسول الله نبي بعده. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أول نشكر الله تبارك وتعالى على زماني الجمعان بالشيخ ناصر الدين جزاه الله خير، وهذه أمة كل من سلف في السودان أن يقابلك ويسمعك. وقبل أن ندخل في بعض الأسئلة، نريد أن نوجه لك إن شاء الله أن تأتي لنا زيارة في السودان، حتى إن شاء الله نستفيد جميعا ونستفيد العام إن شاء الله. أول سؤال: إذا لدي محل تجاري فأردت أن أجعله وقف لله للدعوة والدعاء، فما حكم الشرع في ذلك؟ علما أن لدي أهل وليس لدي أولاد بعد الموت.
الذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة لا يدار عليها، إنما الأمر كما قال عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان ليس المقصود من هذا الوقت هو تحريم الوارث أو عمل خيري، يجوز. أما إذا كان المقصود وراء ذلك هو منع حق الميراث للوارث، فهذا يكون وقفا جائرا كالوصية جائرة.
كما هو معروف عند دخول مطار من المطارات الملكة، يعني بعد تأخذ جمارك أو جمرك، فإذا لم أدفع هذا الجمرك بطريقة معينة مثلا بواسطتي، أو أعطي رجل الجمرك مبلغ، أو أعطي رجل الجمرك مبلغ بسيط حتى لا يأخذ مني الجمرك على بضاعتي، فما هو الحكم؟
لا شك من الوجهة الإسلامية أن المكوس إنما هي ضرائب جائزة طبعا، وهي من ضمن القوانين الجائرة في هذا الزمان. إذا تمكن المسلم من التخلص منها بطريقة لا يلحق الدعوة أو الدعاة شيء من اللوم والمؤاخذة والتهمة لدينهم، فلا بأس من ذلك. أما أن يرشى الموظف الجمركي رشوة في سبيل أن يتخلص من المكسب الذي هو أكبر قيمة من الرشوة، فهذا لا نراه جائزا، لأن في ذلك تعويضا لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما حرم الله. واضح الجواب؟ إذا تمكن من الخلاص من الجمرك بدون رشوة وبدون أن يصاب المسلم بطعن في دينه وفي أرضه فهو جائز. أما أن يعطي رشوة فكما تعلمون لعن الله الراشي والمرتشي.
طيب، ما حكم دراستي في جامعة مختلطة وأنا شاب سلفي ملتزم؟
لا يجتمع عني مثلا، لا يجتمع الالتزام مع الاختلاط. فلأنا مع هذه الدراسة الجائزة، لأن الإنسان مطلوع على غرائز شهوانية كما قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حده من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناء السمع واليد تزني وزناء البطش والرجل تزني وزناء المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولا شك أن هذه الوسائل وهذه المقدمات للفاحشة الكبرى هي مما نهى الرسول عليه السلام عنها سدا لذريع. من أجل ذلك كان من البلاية القرآنية أن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قال لا تزنوا وإنما قال لا تقربوا. وقربان الزنا هو بتعاطي مقدماتها. وهذه هي المقدمات النظر والسماء والمصارعة ونحو ذلك. والشاب المسلم الملتزم حينما يدخل في الجامعة فسوف لا يخرج منها كما دخلها. لا بد أن يصاب بشيء من رشاشها. إن لم يقع في الفاحشة الكبرى فلا بد أنه تلوث خلقه بشيء من المخالفة التي لا تكشف.
طبعا الشيخ العكس صحيح كذلك.
نعم
طبعا العكس صحيح بالنسبة للشاب كذلك. طبعا
ما فهمت.
طبعا العكس صحيح طبعا السائل الشاب كذلك ايضا اذا شاب طبعا
كذلك كذلك انما النساء والرجال.
الملكة في السودان كل جماعات مختلطة
حتى
من الجامعة الإسلامية
الشرعية
من الجامعة الإسلامية
أيضا حسبنا.
طيب يعني عندنا في السودان يأتينا شباب من مناطق مختلفة ولنا مسجد كمركز عام كل الشباب وكل الدعاة السلفيين يأتينا في هذا المسجد وبالذات كل خميس يأتينا شباب وطلبة يجلس معهم في حلقة نتفاكر فيها في الدعوة والتناصح ومن ضمنها نعمل تعارف فيما بيننا فما الحكم؟
السؤال الذي وجهته هو فيما يتعلق بتخصيص هذا الاجتماع وهذا اللقاء يوم الخميس أم المقصود بشيء آخر ما فهمته؟
تعارف يوم الخميس تعارف يوم الخميس حينما يأتون الشباب ليسمعون في تعارف نتعارف معهم ضمن هذا التعارف نتناقش نتفاكر في ذات الله تبارك وتعالى.
وما هو صورة التعارف الذي تعنيه أنت؟
حلقة مثلا الاسم مثلا عثمان محمد عثمان الوطن
هذا ليس له أصل في السنة. التعارف الذي ثبت في السنة هو رجل يحب آخر حبا خاصا ليس لكونه فقط مسلما وليس لأنه أخ مسلم وإنما لأن له مزية على سائر المسلمين من عبادة وصلاح وتقوى ونحو ذلك. فهنا يستحب أن يقول المحب للمحبوب أنا أحبك في الله وأن يسمي نفسه كل من مال أخيه. أما هذا التعارف العام فهذا دخيل في الإسلام وليس له أصل في السنة إطلاقا. وهذا يقع في كثير من البلاد حينما يجتمعون يقول أحدهم من السنة التعارف ما اسمك كذا ومن فلان عملي كذا وبلدي كذا والثاني والثالث والى اخره. ثم يكون عاقبة الامر ان الذي دخل من هنا خرج من هنا. انما تثبت المودة والمحبة بالمخالفة وليس مجرد التسمية هذه التي هي كروة صابون او كالزبد. فلا نرى هذا من التعارف المشروع اطلاقا. لكن حينما توجد المخالطة والمواددة والمصاحبة فهي التي تمكن كل انسان من صاحبه حبا ومودة. جزاك الله خير واحسن الله اليك وجعلنا جعل حبنا لله حبا خالصا مشروطا بالتناصح في دين الله. لان كثير من الناس يقول الاخر حبك بالله ثم يدعه وشانه اذا راه قد انحرف خطا او عمدا معليش اصبر عليه وداره والى اخره. هذا ليس من شروط الاخوه في الله. ومن شروط الاخوه في الله هو التناصح في دين الله. فاذا رايتني قد انحرفت او اخطات عليك ان تنصحني وتنبهني. كذلك ان انا رايتك افعل معك ايضا كما تفعل معي.
انا رايت من نفسي
الله
احسن
الله اليك.
عند الرفع من الركوع انت كما ذكرت في كتاب صفحه الصلاه رفع يكون من حادثة الجنين او من كبير.
نعم.
والله اعلم كاني ما رايتك.
ماذا رايت اني افعل ماذا؟
هكذا فقط.
هو هكذا او هكذا
الحاجات المنكبين اي مكتب عليك
هان هكذا
هنا
هكذا اي منكبين اما الحاجات الاذنين هكذا يعني الرفع يكون هكذا او هكذا
ولم غراك برضا ايضا من تعب هكذا
هذا يخرج هنا شيء من يسمى بمرض الصدع.
مين؟ عرفت ايه؟ نعم. طيب واحد من البنطلون
نفس البنطلون لا يجوز في دين الاسلام لسببين اثنين. الاول انه من لباس الكفار. الاخر انه يحج من العوره ويصفها. وبخاصة حينما يركع أو يسجد المصلي هناك تتجسد العورة الكبرى فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى. نعم.
بعض ما في الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص للمسلمين فلذلك كل يلبس يومتين يقول لك عندنا في السودان الان يمكن منتشر يقول لك السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون كان لبسه مزيفهم الخاص البنطلون يعني هذا حجه بعض
هذه حجه داحضه ذلك صحيح انه ليس في الاسلام لباس خاص وزي خاص لكن في الاسلام ان لا يتشبه بالكفار وقد جاء في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فارقى عليه السلام فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فنحن نلبس ما نشاء من الالبسه في شرطين اثنين احدهما منصوص في الحديث الذي في سنن الناجح ومسند الامام احمد من روايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سرف ومخيله. اذا يلبس الانسان ما يشاء لكن بشرط ان لا يلبس شيئا يتخايل ويتكبر به. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان يبتعد عن التشبه بالكفار من الحديث السابق ومن الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام ويكتبون اليه الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الذل والصغار على من خالق امري من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
بخصوص هذه يعني اثناء السجود في الصلاه بخصوص البنطلون الان يوجد بعض البلاطين الحديثه طبعا الموضه الحديثه بيعتبروها انها وسيعه وفضفاضه.
ما اظن هذا جيدا.
الان صار موجود.
حتى نراه نشهد.
صح.
قبل
الأخير أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العريض ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكنجي، وأنا يوم كنت هنا قديما كنت ألبس كذلك، لكن لا نجد له بخيلا. أنت تقول هذا وجد، أين وجد مثلا في الأردن أنت رأيته؟
أي نعم، بس هذا طبعا شغل موضة يكون جاء الخبر زي شغل، أما مثلا من هون من عند مثلا الورك يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع.
ما إن شاء الله كل حال هذا أنا رأيت بعض النسوة الآن يلبس اللباس.
أي نعم.
حينما نراه نحكم عليه.
يقول لك موضة يعني هذا آخر يسموه بعضهم رأيت
الباس. هذا صحيح.
هذا
صحيح يلاحظ هذه الملاحظة لابد منها، لكن كان البحث من حيث التحجيم.
البحث
يعني إذا افترضنا لباسين اثنين كلاهما من لباس الكفار، احدهما واسع فضفاض والاخر ضيق، فيكون هذا الاخر شر من الاول. الاول لا يحجم فذهب شر التعليم، بقي ماذا؟ شر التشبه. فان كان هو التشبه متحقق هنا فيبتعد عنه ايضا. فمثل مثلا لباس الراهبات، الراهبات المصريات يلبس لباسا فصارا، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس مثل هذا اللباس ابتعادا عن تشبه. ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن شروط هذا الحجاب ثمانية، منها أن لا يشبه لباس الكفار. نعم، يكاد الوقت ينتهي،
اهتدل العقل.
ليش العيون السوداء؟ العيون
السوداء
السوداء.
نعم.
ليس هناك يعني نص في كراهة لون للباس ما، لكن هناك حد على البياض في الحديث المعروف، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا لبس المسلم البياض فهو الأفضل، لكن ذلك ليس بالأمر الواجب اللازم. فلو أن يلبس كما سمعتم في الحديث السابق كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزت كأسارة ومخيلة، لكن إذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة فقد جئت الشهرة، كما قال عليه السلام: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة. فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء، هو ليظهر بين الناس وللشهرة، فمن هذه الحيثية لا يجوز. أما كنوم فالإنسان يلبس ما يشاء. واضح الجواب إن شاء الله.
هنا عمامتان، عمامتان الحمراء والبيضاء.
خير ثيابكم
بيضاء. بطلتين عمامتان.
هو الإمامة ما يهم الرأس.
ما يهم الرأس.
هنا.
هي تهم الرأس؟
عم الرأس.
جفردها.
لا، هي عم الرأس من فوق. فإذا دلها عمت أكثر.
كيف تدلى؟
إيه تتطور أيضا هي نفسها.
إيه تتطور أيضا.
ما بتشوف اللعين أنت
لك. من هذا أنا؟ من
هذه؟
أما هي ما بتقول أمان ما تهم الرأس هاي.
على وضعي الآن ما غيرتها، لكن
بشبع يعني
بحاسب الناس. ثم أقول هذه الإمامة تعم الرأس، أما هو ما الذي يفعل؟
مش الإمام من حيث هو.
لعل أخي هذا يعني أن الإمام التي يلبسها العلماء هذه الأيمان ليس لها أصل في الشريعة. يعني أن نتميز العلماء بعمامة خاصة على سائر الناس هذا ليس من السنة في شيء. إذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح. نعم. غيره.
أنا بقول هل نفس العمامة كأي عمامة بيضاء أو سوداء أو حمراء هي عبادة؟
لا هي من سنة العادة ليست من سنة العبادة.
طيب إذا قيل
يا شيخ
أن هناك حديث
ينهى أفضل الوقت الآن لغيرك
لأنه هذا القرى من أجل تقوية الأجسام وقرياضة في الأسبوع مرة بنفس المعقول
والمحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها فهو جائز. نعم
بارك الله فيك لما قال
تفضل.
إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبالها كما هو كما شمل الحديث النهي عن إسبال الإزار هل يؤخذ من هذا أنها سنة عبادة؟
لا. هل يجوز إسبال الإزار؟
لا يجوز.
هل معنى لبس الإزار عبادة؟ لا.
إذا نصف الساق إذا فعل
لبس الإزار من أصله هل هو عبادة؟ لا. مع ذلك نوعية عن إسباله وكذلك الأمام. سبحانك اللهم وبحمدك. جزاكم الله خير. انا الان ما اخرج من البلد الا لحج وعمره وشكر الله لكم والسلام الى الجميع. الصلاه لا اذا اردت ان تدفع حرا او قرا فلا باس والا تدعه على سجيته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.